أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله تعالى کی ایک صفت
من صفات الله تعالى الرفيق الحلیم والرفیق هما یشترکان فی معنی واحد الذی یقوم بالرفق والعطف والحلم فمن معنی الرفیق الزمیل ایضا والصاحب وبالاضافه الى ذلك هناك معانی اخرى قد وردت فی القواميس فمنها الذی لا يلحق ويا ضرر ولا يوزي وليس ذلك فحسب بل ان الذي هو ينفع ويفيد والذي يواسي ويؤانس ويرحم والذي يجعل عمله نقيا وغير معيب عن كل شيء من اي عيب والذي يستعان به. فلا نستطيع أن فإن المسيح الموعود عليه السلام هو الذي جعلنا ندرك هذه الصفة في 9 أيلول سنة 1903 قال حضرته إنني قد ألهمت من الله تعالى سلام عليكم طبتم أي من الله سلام عليكم فأبشروا ثم قال فبما أن هناك فكرة وكان ظن أن الوباء وباء الطاعون كان هناك موجودا فإن الله تعالى أوحى إلي على العلاج أن نذكر هذه الكلمة يا حفيظ يا عزيز يا رفيق فألهمت هذه الأسماء الثلاثة لله تعالى فقال حضرته إن الرفيق هو اسم جديد لله تعالى قد كشف لي وأنه قد لم يرد قبل هذا في قائمة الأسماء لله تعالى فإن الله تعالى هو رفيق فهو يرفق بالناس ويرحمهم ويعصمهم من كل نقص ومضرة فهو يكشف لهم الطرق لفوائدهم ونفعهم فإن أعماله وأفعاله طاهرة من كل نقص وعيب وهو زميل وصاحب ويساعد عباده في كل حين وعان ولهذا إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قال في مكان كيف إن الله تعالى هو يرفق ويعين عباده فقال حضرته في البخاري قد ورد حديث إن المؤمن هو يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يكون الله تعالى عينه الذي يرى بها والعزن التي يسمع بها واليد التي يبتش بها والقدم التي يمشي بها وفي رواية أخرى إن الله تعالى هو يقول إنني أسير لسان له يتكلم به وينطق به وفي بس في هؤلاء يقول الله تعالى من عادى وليا لي فقد آذنته للحرب. يترجم حضرته هذا الحديث باللغة الأردية. فهو يغار لعبده لهذه الدرجة. ثم في مكان آخر يقول إنني لا أتردد أيما تردد عندما أنا يصيبني التردد عندما أمسك نفس روحه. فسبب ذلك إن الله تعالى هو يريد أن يمسك نفسه لكن يمحله أن يعمل أعمالا صالحة ويبقى في الدنيا فترة أطول. فهناك أناس مهما كانوا فهم يستفيدون من صفة الله الرفيق ومن حلمه ورفقه. فهناك أناس زمرة الأحباء والمقربين لله تعالى الذين هم يخلصون لله تعالى ويصفونه والرفيق الأعلى. أروع مثال لذلك وجدنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شخصه الذي هو أدرك ونال فيوض هذه الصفة أكثر ما يمكن. ومع ذلك أنا هو يتوق إلى لقاء أحد الرفيق ومع ذلك عند وفاته كان يتكلم بالرفيق الأعلى. فهذه هي الأسوة التي قدمها لنا لكي بدلا من أن ننظر إلى الدنيا يجب أن ننظر إلى الرفيق الأعلى ونتمسك به ونحبه ونؤثره على كل شيء. ثم لننظر كيف إن الله تعالى هو يتجلى بنا بهذه الصفة وكيف يكون رفيقا وزميلا وصاحبا لنا وكيف هو ينقذنا من المآذك والمشاكل كما إن الله تعالى هو ألهم إلى المسيح الموعود عليه السلام ولفت أنظاره إلى هذه الصفة. لكن لذلك إنني كما قلت لكم وبينت لكم إننا يجب أن ننتبه ونهتم بهذا الرفيق ويجب أن نسترعي انتباه ذاك الرفيق ولكي نستنزل رحمته لابد أن نتصف بهذه الصفة. اليوم عندما الأعداء الإسلام والقوى المعادية للإسلام هي تتنشط ضد الإسلام فهناك عندنا رفيق واحد بالتمسك به نستطيع أن ننقذ أنفسنا ونعصم ونقاوم هؤلاء الأعداء ومعارضتهم الشرسة. وذلك لأنني كما قلت لكم إن الإسلام وهؤلاء هم يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتهمونه بالتشدد والتطرف. وفي الفترة الراهنة تبدو النوايا سيئة جدا لهؤلاء الأعداء وكان هؤلاء ينوون. واليوم في 28 آذار كان هذا العضو في البرلمان الهولندي كان قد أعلن أنه سوف يصدر هذا الفيلم. لكن بالأمس في 27 قد أصدر هذا الفيلم و في القناة الفضائية قد نشر بث هذا الفيلم فإنترنت أيضا قد بث هذا. أما القنوات الكبيرة المشهورة هي رفضت أن تبث هذا الفيلم. لكنني كما قلت أنه قد حمل هذا الفيلم على إنترنت. ولكنني كما قلت لكم وأخبرتكم في الخطبات الماضية أن هذا الرجل قال عند ردنا على أحد التساؤل أن في الآية الخامسة في سورة محمد وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق. يترجم هذه الآية باللغة الأردية. هو هذا الرجل هو اعتراض على هذه الآية، وهذا الاعتراض أيضا ليس بجديد، فهو قديم الاعتراض قديم. فإذا أخبرتكم قبل هذا أن في الحروب والقتال ما الذي هؤلاء لا يعملون، لكن هذا من شره هو لا يذكر ما بعد هذه الآية أنه عندما تنتهي الحرب فيجب إما منا وإما فداء. ففي الأصل هذا الحكم هو للذين، وسبب ذلك أن الإسلام هو يعتني بالرفق ويعمر بالحلم والعطف، فلهذا كان لابد أن يتضمن هذا الجانب أيضا، فهذا هو من مقتضيات كمال التعليم. فهو لا يقسو قسوة شديدة في كل موضع، وحيث يشدد على الجزاء، وحيث يعامل الإنسان مثل الحيوان، ولا الإسلام يعمر بالرفق لدرجة إذا لتم أحد خدك الأيمن فأعطه الخد الأيسر أيضا، فهذا التعليم الذي لا يمكن أن ينفذ. فإن هؤلاء الذين هم يدعون بهذا التعليم، يؤمنون بهذا التعليم، خاصة هذا البلدر الذي هو يتبع المسيحية، ويجب أن يرى نفسه ويحاسب نفسه إلى أي درجة إنه هو يعمل بتعليم الذي يؤمن به، فإلى أي حد هؤلاء هم ينتقمون، وإلى أي حد هم يعفون. فالآن سوف أذكر لكم هذا التعليم الرائع للإسلام، وسأقدم لكم بعض الآيات التي تتضمن الرفق والعطف. لكن قبل ذلك أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر مهم جدا، وهو أن الأحمديين بشكل عام هم يهتمون بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنني أستلم الرسائل التي تذكر لنا أن الأحمديين هم نالوا الفيوض نتيجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أدعية الجوبيل إنني ضمنت هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألهم المسيح الموعود عليه السلام في الوحي، معنى ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد، وكذلك الصلاة الإبراهيمية التي موجودة في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالأحمديون، فإنني أخبرتكم وأمرتكم أن تقرأوا بالعدد المعين لتصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد، وهذا لتتعودوا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. على كل إن أنني كما قلت لكم أن الأحمديين هم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحمديون هم يعملون هذا لأن في هذا الزمن الانتباه إلى أحكام الله تعالى نبه أنظارنا إلى ذلك سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وخاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نجد في تعليمه في فحيث يقول في مكان إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي وسيلة رائعة لنيل الفيوض يجب أن تكسر منها، وليس عادة وتقليدا، بل يجب أن تذكروا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإحسانه، ويجب أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم مدارجه لرفع مدارجه وتقدمه، ونتيجة لذلك سوف تنالون الفيوض لاستجابة الدعوات. فهناك وسائل ثلاثة لاستجابة الدعاء، أولها إن كنتم تحبون الله فتبعوني، أي إذا كنتم تحبون الله تعالى فلابد أن تتبعوني، أي تتبعوا الرسول. وثانيا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الناس الذين قد آمنتم يجب أن تصلوا على هذا النبي الذي على الدوام. وثالثا الموحبة لله وهو يهب لمن يشاء فهو يستجيب لمن يشاء ويرد من يشاء فما دامت ما دمتم تنتبهون وتكسرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة هذا سوف يحصل به تقدم الجماعة ولكن هنا بالذات بشكل خاص أنا أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن تكسروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة لأن العدو في حد زعمه هو يهاجم على النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والرسول والإسلام فهو يحاول أن يهاجم ويشن الهجوم الشرس أما هجومه فمحاولته فلن تجني له أي ثمر لكن بنتيجة محاولته هذه نحن الأحمديين يجب أن نعاهد أننا سوف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ملايين المرات والبلاجين فمن حيث الجماعة نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمعا عندما تصلي الجماعة الأحمديون كلهم فهذا عدد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصل الملايين والبلاجين فنحن سوف نستمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستجيب الله تعالى دعواتنا ويتقبل منا هذه الصلوات التي أمرنا الله تعالى به أن نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ولكي ينتشر نور الله تعالى نور الإسلام ونور النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكب فاليوم إذا كان العدو هو يتجاوز حدود الإساءة والإهانة فيجب أن نتطور ونتقدم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو سنى لنا سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أنه كلما ينشط العدو في عداوته يجب أن ننشط في ونزيد في حب الله تعالى ونتقدم لحب الله تعالى في حبه فنتمنى وندعو الله تعالى أن يوفقنا لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وننشر الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ولكي نكشف هذه المحاسن للإسلام والقرآن للعالم ولكي ننجذب في ذاك الرفيق الأعلى ونتمسك به هذا الرفيق الأعلى الذي لا يعصم عباده وأصحابه من النقص والخسارة فحسب بل هو ينفعهم ويطورهم ويقدمهم ويجعلهم يزدهرون فإن هذا الزمن هو مستمر فهذا الزمن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ممتد إلى يوم القيامة فيجب أن ندعو الله تعالى أن جاء إلهي يا ربنا إن الانتصار الأخير هو للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لكن استجيب لدعواتنا فتقبل دعواتنا وقرب هذا الانتصار والنجاح في زمننا هذا فإن الجماعة الإسلامية الأحمدية في هولندا يجب أن تشرح لهذا العضو البرلماني في الهولندي فيجب أن تشرح الجماعة لهذا الرجل أننا لا نأخذ القانون في أيدينا فلا ننتقم منكم بأخذ القانون في أيدينا بل إننا نؤمن بالله الذي هو ينتقم ويبتش بالذين هم يتجاوزون الحدود وإذا لم يكف من تصرفاته المشينة فسوف يتعرض لبطشه فيجب أن تخافوا الله تعالى وغيروا أوضاعكم وتصرفاتكم فنحن لا شك نؤمن بالله الذي هو الرفيق وهو نتيجة لهذه الصفة هو يرفق ويعافي ويؤنس ويرحم ويشفق وهو يعصم من النقص والخسائر فهو يعطي الأمن أيضا فمن صفات الله تعالى فنحن نريد ونحاول أن نتصف بصفات الله تعالى فبهذا لنعصمكم ونحميكم من الخسائر ننصحكم بأن تكفوا من هذه التصرفات المشينة وهذه سوف تكون لنا محاولة الأخيرة وبعد ذلك نعمل بالحكم القرآني أعرض عن الجاهلين فنفوض الأمر إلى الله تعالى الذي هو يعرف كيف يقيم عظمة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول ذاك الإنسان الكامل أن نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم هو حضرته أوذي إذان شديدا وصب عليه المسبات وهو تعرض للمسبات لكن ماذا فعل وبالذي رد وبماذا رد حضرته وبما أن النبي بأن الله تعالى كان قد وعده أنه إذا عارض عن الجاهلين فسوف يعصمه من الناس فهؤلاء الرجال السوكيين لن يستطيعوا أن يهاجموه فهكذا تحقق أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم هم لم يستطيعوا أن يحينوه بل هم قد هانوا وخابوا وخسروا وخروا على أقدامه وإما أن خروا على أقدامه وإما هلكوا فاليوم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم إلهه وربه حي قيوم فهؤلاء في محاولاتهم الذميمة لن ينجحوا بل سوف يهينوا ويخزى وأما نحن فأما المهمة التي أُحدت إلينا فلا يجب أن نؤديها لكي نقيم الأمن والسلامة في الأمن في العالم ولكي نواسي العالم ويجب أن نواسي ونرحم أهل الدنيا ونوصل إليهم رسالة السلام ويجب أن نتصف بالحلم فماذا أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم ففي هذا الصدد يقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين يقرأ حضرته ترجمة هذه الآية باللغة الأردية سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول إن جزاء السيئات سيئة مثلها لكن الذي ويعفو ويصفح عن الذنب ويقيل الأثرة في موضع يتوقع منه الإصلاح ولا يحدث أي شر أي في أن يكون العفو في محل العفو وليس في غير محله فسوف يجزى على ذلك جزاء فيبدو من هذه الآية أن القرآن أن تعليم القرآن ليس لا أن القرآن لا يأمر أن لا نرد الشر بالشر دائما ولا أن لا نعاقب الشريرين بل إن القرآن هو يأمرنا أن نعتني ونراعي المحل ففي حق المجرمين وفي عامة الناس في حق عامة الناس ما هو يكون صحيحا يجب أن يتبع ففي أحيانا المجرم هو بالنتيجة العفو يتوب وبعض المجرمين هم يتمادون في الجرائم إذا أفي عنهم فإن الله تعالى يقول لا تعفو في كل موضع بل يجب أن تفكروا في أي شيء حسنة والمصلحة الحقيقية في أي شيء في العفو أو الانتقام ثم ما هو مطابق للمصلحة فاعملوا به فيتبين لنا من طباع الإنسان أنه إذا كان بعض الناس هم ينتقمون ويولدون فيهم الأحقاد ويربون الأحقاد وكذلك بعض الناس هم يعاندون وبعضهم هم يعفون في كل موقع وحتى يتركون الغيرة أيضا ويتركون الحمية أيضا فهؤلاء هم أيضا نتيجة هذا العفو تحدث المشاكل أيضا وينتشر العيوب فنظرا إلى هذه المسافة فإن القرآن الكريم هو وفقا للمحل والموضع أمر أن ينفذ التعليم حسب المقتضى مقتضى الحال، فهذا هو التعليم للقرآن الكريم الذي يعترض عليه الأعداء. ففي حالة الحرب الحروب، فبما أن العدو هو يهاجم ويحارب، ولهذا يجب أن يرد هجومه بالقسوة والشدة، لكن عندما تنتهي الحرب فيجب أن لا يكون هناك ظلم، فيجب أن يطلق سراح الأسرى. فإذا كان هناك مشاكل اجتماعية والمسائل، فلإصلاح ذلك يجب أن تراعوا أنه إذا كان الإصلاح يتم بالقسوة فيجب أن تمارس القسوة، وإذا كان بالعفو يتم الإصلاح بمعاساة إذا كنتم تتأكدون أنه سوف يقوم بإصلاحه بنتيجة العفو والمعاساة، وأن ما ارتكب الجرائم فهو خطأ ارتكب وليس هو لم يتعود على الارتكاب، لكن إذا كان هناك أحد هو مجرم فهو عادته الجرائم، وإذا عفونا عن ذلك فهذا يولد الفساد في المجتمع. فإن الله تعالى الذي هو رفيق بعباده وعطوف بهم، فهو يعتني بعباده بعباد الرحمن الذين هم يضحون لله تعالى بأي تضحية، وإن الذين هم يعبدونه فإن الله تعالى يولد لهم وينشئ لهم الأعضاء التي تحميهم من المشاكل ويخرجهم من المشاكل، كما أن الله تعالى هو ألهم هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض النبي في مرض المسيح الموعود الإسلام. فإن الله تعالى هو لفت أنظارنا إلى هذا الأمر الأساسي أنه يجب أن يكون نصب عينكم الإصلاح، فإذا انحرفتم من هذا القصد فيكون ظلما، فإن الله تعالى هو لا يحب الظالمين. فإن عباد الله تعالى هم يعتون ليقضوا الظلم وينهوا المظالم. ثم في سورة الشورى التي قرأت تلوتها عليكم، وبعد هذا هناك تعليم حسين للإسلام، يقول الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يترجم حضرته الآية باللغة الأردية. ثم قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. يترجم حضرته هذا الجزء باللغة الأردية. ثم يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يترجم حضرته هذا الجزء من الآية باللغة الأردية. فالأمر الأول هنا يجب أن يقتضي أنه يجب أن لا يفهم أحد أنه قد سمح بالانتقام ويأخذ القانون بأيديهم، وإذا كان المسلمون فهموا من هذا والذي يعرف يدرك معاني القرآن هو يعرف حقيقة هذا الأمر، لكن الذين هم يعترضون فهم يعترضون على كل شيء، فهم يجب أن لا يغيبن عن بالكم أن الله تعالى قد أمر أن تراجعوا أولي الأمر. فلهذا هذا الأمر للانتقام، فمعنى ذلك معنى الانتقام في هذا أنه بواسطة القانون يجب أن تنتقموا ويمكنكم أن تنتقموا، لكن لا تأخذوا القانون بأيديكم، لأن هذا قد يفتح نوافذ الظلم أكثر. فإن الانتقام الظلم والرد الظلم يمكن داخل حدود القانون، فإن التعليم الإسلامي هو قابل للعمل والتنفيذ، ولابد من أن نفهم وندرك التعليم. فالعدو بدل من أن يفهم يشرحه ويفسره حسب ما يريد هو، لكن أما الإسلام فهو يقدم الأوضاع العملية أن كل واحد لا يستطيع أن يتحمل بل يسمح له بالانتقام لكن داخل حدود القانون ثم يقول الله تعالى
إن الله سبحانه وتعالى عندما يعاقب فإنما يعاقب أولئك الذين يظلمون ويغتصبون حقوق الآخرين فيدخل في ذلك جميع الجرائم المتعلقة بالأخلاق وبالمجتمع وبالدين أيضا وإن هؤلاء الذين يغتصبون حقوق الآخرين إنهم يفسدون أمن المجتمع وكذلك يضرون بالآخرين بدون أي جريرة فإن هذا يعتبر تمرد ومن وعصيان والبغي من قبلهم إن بعض الناس يرتكبون مثل هذه الجرائم ولكنهم يفلتون من العقوبة كمثل ما يجري هنا في الغرب حيث باسم الحرية يجيزون مثل هذه الجرائم ولكنهم ينبغي أن يتذكروا أن هناك إلها قديرا الذي يملك جميع القوى فإنه قد أعد للبغاة عذابا عليما ثم انظروا إلى الأحكام القرآنية حيث يوجد هناك تحمل والصبر والناس يتهمون بأن التعليم القرآنية لا يتسم بالتحمل والصبر يقول الله سبحانه وتعالى إنكم لكم الحق أن تنتقموا بمثل ما أن تعتدوا بمثل ما أوتدي عليكم ولكن الأولى أن تعفوا وتحسنوا وتعفوا وإذا كنتم رأيتم أن العفو يؤدي إلى تحسينهم تحسين أوضاعهم ورأينا مثالا أوضح لذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يقر به المعترضون أيضا حيث عندما أرادت اليهودية أن تقدم السم في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تنجى فقد عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل هذا الخلق إلى أوجه في فتح مكة حيث قد عفى النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الظالمين الذين قد ظلموا المسلمين وظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم وعفى عن الجميع الآن يقول المعارضون مع ذلك يقول المعارضون إن أو أحكام القرآن وأحكام الإسلام قاسية ولا تتحلى بأي مواساة وليونة ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف للحلم ولا للصبر شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم باخع نفسه حتى لا يقع هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى حتى لا يقع تحت عذاب الله عز وجل وإنما إن الظلم الذي كانوا يمارسونه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه حتى لا يمسكوا بهذه الجريرة بعقاب إلهي عظيم يقول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يتضح من هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار يعني حتى يدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن هؤلاء الكفار وكان يهمه هذا الأمر لدرجة حتى كاد أن يهلكه فقال الله سبحانه وتعالى له ألا يهلك نفسه حرصا على إيمانهم لأنهم ملتهون عن الإيمان وهم لهم أهداف أخرى وفي هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى أيها النبي صلى الله عليه وسلم كلما يقول الله سبحانه وتعالى إن عديتك هي مؤثرة جدا ولا شك في ذلك ولكن الشرط لاستجابة الدعاء أن لا يكون الشخص الذي يدعو له الإنسان لا يكون متعنتا ومشركا وظالما فهؤلاء يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام أيضا بأنه لا يتحلى بأي أخلاق سامية مثل الحلم والتحمل هل يمكن لأي واحد من ظلم وهجم بشدة ثم يغفر عن الجميع ويصفح عنهم؟ إن عملنا يقتصر على أن نتأسى بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو لخير الخلق جميعا لكي يهدي الله سبحانه وتعالى الأرواح السعيدة ولكي يميز بين الطبايا الخبيثة والطبايا السعيدة إن الله سبحانه وتعالى وحده يعرف ما سيكون مصير هؤلاء المواردين ولكن ما علينا هو أن نتأسى بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم وندعو الله سبحانه وتعالى لخير الخلق كلهم وينبغي أن نتذكر دوما أننا أتباع ذلك النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا القول هذا الجزء من الآيات ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عندما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم كل نوع من الهداية بأخلاق طيبة فإنه بالصبر وباللينة وبجميع الأخلاق الطيبة قد قام بإصلاح الخلق فلذلك انتبه إليه الناس إنه تحلى بالرفق واللينة عند التبليغ وعند تقديم الدلائل والأدلة وعند الإصلاح أيضا ولكنه قد استخدم بعض الطرق الأخرى أيضا كما أن الأم تلوه ولده لكي تنقذه من أن يرتكب شيئا ضارا إن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كل فعله رحمة للخلق أجمع فمن الظلم أن يقال عن مثل هذه الشخصية العظيمة بأنه لم يكن يعرف الحلم عن الحلم والرفق شيئا وإنني أقدم بعض الأحاديث التي توضح هذا الأمر ورد في حديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فعندما كان ينساه النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة لابد أنه كان قد كان يعمل بها أكثر من الجميع. وهناك رواية أخرى أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تاجرا يقرض الضعفاء وإذا جاءه فقير فكان يرجعه وينذره فالله سبحانه وتعالى عفا عنه. فإن مثل هؤلاء الناس كانوا يتخلقون بخلق الله عز وجل، فلذلك الله سبحانه وتعالى أيضا كان يعاملهم بنفس الطريقة. هناك رواية أخرى ورد فيها أنه قد أطيع أمام الله سبحانه وتعالى يؤتى أمام الله عز وجل برجل غني فيسأل ماذا فعلت بمالي، فقال فيقول بأنك آتيتني مالا وكنت أقرض به الناس وكنت أعفو عنهم وكنت أيسر على الضعفاء وكنت أنظر الفقراء، فكان فيقول الله سبحانه وتعالى أنا أحق بأن أغفرك أسفه عنك. فهؤلاء كانوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى فلذلك كانوا يرفقون بخلقه. فهناك رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق إن كل أمر داخله الرفق فقد زانه، ومن والأمر الذي نزع عنه الرفق فقد شانه. ففي الحديث السابق يتضح بأن الله سبحانه وتعالى أيضا يرفق بالخلق بسبب رفق الناس بخلق الله عز وجل. هناك رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم على من تحرم النار؟ إنها محرمة على تلك على ذلك الشخص الذي ييسر على الناس والذي يسهل لهم أمورهم. ثم في مكان آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حرم من اللطف والرفق فإنه قد هرم من كل شيء. ثم هناك رواية أن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله سبحانه وتعالى رفيق وإنه يحب الرفقة وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على القسوة ولا يعطي ذلك الإنعام على أي شيء آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحرى حب الله ولطفه في كل حين وآن كيف يتوقع منه أن ينسى بمثل هذا الأمر أمته ولا يعمل به. ثم هناك رواية أخرى عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كان فيه كان في حفاظة الله ورحمته وأدخله الله جنته. الأولى أن يرفق بالناس، والثانية أن يحسن إلى الوالدين، والثالثة أن يحسن إلى الخدم. ثم هناك رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ارفقي لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحسن لعائلة فإنه يوفقهم للتهلي بالرفق. وهناك رواية أخرى عن أحد الصحابة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإذ جاء أتصى أحد المصلين فقلت بصوت عال يرحمك الله، وعندما انتهت الصلاة فكان في أثناء الصلاة سألت الناس لماذا أنتم تنظرون إلي بمثل هذه النظرات، فضرب الناس بأيديهم. وبعد الصلاة تنبه إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، ليس من المناسب أن يتكلم أحد في الصلاة، وإنما الصلاة للتسبيح والتحميد ولذكر الله، ولم يؤنبني ولم يقل لي شيئا آخر. ثم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل العدو العداء؟ نحن رأينا ذلك في فتح مكة أيضا، ولكن في الحرب الأولى في حرب بدر حيثما أقام الجيش الإسلامي لم يكن ذلك مكان جيد، فلذلك سأل خبيب بن منذر هل هذا المكان الذي أقمت هناك هو ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليك أم اتخذته برأيا منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رأيي فحسب. فقال خبيب هذا المكان ليس بمناسب، يمكن أن نقترب إلى الماء وهناك نتسلط إلى الماء ولا نعطي للعدو معا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبديت رأيا جميلا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب المياه، وبعد قليل جاء بعض أفراد من قريش ليأخذوا المياه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعطوهم المياه، وكان بعض الصحابة يظنون أنه سوف يمنعهم عن الماء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطوهم الماء. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل العدو أيضا، كان الصحابة يظنون أننا سوف نتسلط على الماء ولن نعطي للعداء، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذهب إلى هناك لكي يحرم العداء عن الماء، ولكنه ذهب هناك بهذه الإرادة بأن أكون مظهرا لصفات الله سبحانه وتعالى وحتى أعطي للعداء معا، ولكن العداء إذا تسلطوا على الماء فإنهم لن يعطونا منه شيئا. فإنه ذهب إلى هناك مواساة لخلق الله. فهل هناك مثال مثل هذا يظهر في هذا العصر أيضا؟ فإن هذه الأخلاق العليا وإن هذا اللين والرفق واللطف هي ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو قد قدم نماذج عملية لذلك. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق العالم كله لكي ينظر إلى هذا الوجه الجميل بعين الإنصاف. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل أعمالنا وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك فينا يبارك في أعمالنا حتى نرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأغر بكل نور وبكل جلاء في كل أزقة من زقاق العالم كله، حتى يجتمع العالم كله تحت لواء واحد. وإن عدو النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكون خائبا وخاسرا ذلك العدو الذي يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم هجمات قذرة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
یہ ایک افسوسناک خبر ہے.
موصف جدا في 19 مارس دكتور محمد سرور خان صاحب قد في قريته في مدينة پشاور قد استشهد في الساعة الثامنة ليلا دق الجرس وخرج فتح الباب حيث أطلق بعض الناس المجهولين رصاصا عليه فاستشهد كان يبلغ من العمر 74 عاما وفي الخمسينات قد بايع وقد قدم تضحيات جسيمة من أجل الأحمدية وكان شخصا صالحا ومشهورا ومعروفا في منطقته وكان طبيبا والله سبحانه وتعالى قد شفى الكثيرين بواسطته وقد تعرض لكثير من الهجمات في السابق أيضا ولكنه كان في هذه المرة قد استشهد وكان الناس يقولون له أن يترك هذه المنطقة ولكنه بقي هناك وترك خلفه بنتين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته ويوفق ويرفع
قد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.